السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان وحيثما تكونون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعين الكرام، نحمد الله عز وجل الذي جعل المودة والرحمة أساس الحياة الزوجية وأمر بالتشاور والتفاهم بين الزوجين، فقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. موضوعنا اليوم في غاية الأهمية، لأنه يمس صميم العلاقة الزوجية، الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام، ذلك الحوار الذي يشكل جسر التفاهم ومفتاح السكينة، ويعكس أثره على استقرار الأسرة وعلى مكانة المرأة ودورها في تربية الأجيال وصناعة مجتمع متماسك. فكيف ينظر الإسلام إلى لغة الحوار بين الزوجين؟ وما أثر غياب الحوار في تفاقم المشكلات الأسرية؟ وكيف ينعكس الحوار الصادق على استقرار الأسرة وعلى دور المرأة في بيتها ومجتمعها؟ سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ عبدالله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. ولكن قبل أن نبدأ معك أستاذ عبدالله العميسي، نذهب نحن وإياك وكذلك المستمعين والمستمعات لنستمع لبعض الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري. فلنذهب إلى الاستطلاعات ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا حول موضوعنا لهذا اليوم، الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام وانعكاساته على دور المرأة في الأسرة والمجتمع. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
يعني غياب الحوار الأسري هو أحد الأسباب الجوهرية لتفكك الأسرة اليمنية، لأنه ليس الوحيد بسبب دراسة اجتماعية في اليمن، فإن الحرب والفقر وانقطاع الرواتب هذه أكيد هذه كامل ساهمين في تبادل أفراد الأسرة، لكن غياب الحوار يزيد الطين بلة، يعني يخلق فجوة بين الأجيال، يعني أبناء لا يفهمون آباءهم والآباء لا يفهمون أبنائهم، يعني ما يدور في عقول أبنائهم، يعني وقد يؤدي هذا إلى سوء الفهم الكبير مما يخلق صراعات داخل الأسرة يعني يصعب حلها. يفقد الأسرة دفء التواصل يعني الذي يجمعهم في مناسبات والأعياد. يعني الحوار شيء مهم جدا، يعني ليس بالأسرة فقط، يعني الحوار ليس رفاهية، يعني بل ضروري لبناء الثقة وتجاوز الأزمات وتربية الأجيال يعني متوازنة نفسيا واجتماعيا. فالحوار شيء مهم جدا لتكوين ذات الشخص.
غياب الحديث الأسري أو الخطابات الأسرية هو أسباب إحدى تفكك الأسر. في بعض الأسر ما فيش حوارات داخل الأسرة خالص، فلذلك يصير الصياح، يصير مشاكل، يصير النزاعات الأسرية، وهذا ما يؤدي إلى تفكك الأسرة. بينما إذا كان يعني كل من أطراف الأسرة يتفهم ويستوعب الكلام الآخر أو أنه يستمع يصغي لهذا، فإنما يكون الحوار سليم ويخرجون لحلول وأسباب للصلح.
عن أهمية الحوار بين الزوجين شيء مهم جدا في الحياة الزوجية، يعمل على تفريغ المشاعر يعني بدل الكبت، يتيح طبعا للطرفين التعبير عن مشاعرهم بصدق، يمنع تراكم الغضب والاستياء، فهم وجهة نظر الطرف الآخر. طبعا أحيانا المشكلة مش بالموقف نفسه بس بسبب سوء الفهم، فإتاحة الحوار يكسر هذه الحواجز. طبعا بسبب الحوار، إنه لو في حوار بين الزوجين أكيد بيكون في حلول مشتركة.
الحوار بين الزوجين مهم جدا، يفتح باب جديدة للعلاقة الزوجية، ويعمل على حل الخلافات الأسرية أول بأول، متتراكمش الخلافات الأسرية يعني من فترة لفترة. الحوار يوضح أسباب المشكلة وما هي الأسباب اللي أدت إلى هذه المشكلة، وكيف يعالج الطرفين هذه المشكلة.
طبعا فعلا غياب الحوار والنقاش في الأسرة عامل كبير وأساسي في هدم العلاقات، ربما في أي نوع من أنواع العلاقات غياب التفاهم شيء يعني سيء جدا ويؤدي إلى هدم أي علاقة، لربما حتى السلوك التربوي لدى الأبناء يصبح لديهم نوع من التسلط لأنهم اكتسبوا هذا السلوك من أبيهم نوعا ما. والمنطق الفرعوني هذا لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد منطق سيء جدا، لأن الحياة الزوجية قائمة على أساس وهو التفاهم. لابد أن يكون هناك تفاهم كبير بين الزوجين، أخذ ورد. والكارثة الكبرى ربما أثناء التفاهم هو أن يصير أحد الزوجين على رأيه، أنا على صح وأنت على خطأ، أو أنا على صح وأنت على خطأ. وهذه مشكلة كبرى كذلك واجه المجتمع. لابد من الارتقاء بالنقاشات، لابد من أن يكون هناك نوع من التفاهم، نوع من الأخذ والعطاء. بالأخير الزوجين هما نصفين، كل واحد يكمل الآخر، وكل واحد لديه نظرته. لذلك لابد من توفيق، لابد من تفاهم، حتى تصبح الحياة الزوجية أرقى، ويصبح الجيل كذلك جيل متفهم، جيل لربما يفهم بأساسية النقاش، ليس جيل متسلط لا يفهم إلا بلغة العنف.
الحوار بين الزوجين هو أساس حل المشاكل في أي مجتمع، وهو ضروري بشكل خاص في إيش؟ في إنه تفاعل، يعني تواجه التحديات بينك وبين الشخص الآخر، يعني بينك وبين زوجك أو بين الزوج وزوجته. ولماذا هو مهم في المجتمع؟ لأنه مهم أول شيء تفهمي أعماق طرف الشخص الآخر وما في قلبه، ويساعدك على إيش فهم أسباب المشكلة الحقيقية، تفهمي إيش الأسباب الذي أدى إلى هذه المشكلة ومشاعره، هل هو حزين، هل هو شعر بضيق أو وما إلى ذلك. وهذا وأيضا مهم في بناء الثقة، يعني يخلق الثقة الآمنة بالتعبير بين الزوجين، كل منا يعبر للطرف الآخر عن ما في قلبه، ويعزز الثقة بين الطرفين ويعزز التفاهم، ويوجد حلول فعالة. يعني عندما تحاور زوجك وتقول له ما في بينكم مشاكل كذا، كل منا يوجد حلول من طرف الآخر، ويمكنك إيش يوصلوا إلى حل مشترك مستدام إيش المشاكل، كي مثلا شيء ضايق توقف عن فعل هذا الشيء لكي لا تضايق الطرف الآخر. ومنع التصعيد، يمنع المشاكل الصغيرة من التحول إلى أزمات كبيرة، يعني زي مثلا مشكلة بسيطة جدا ليس لها أهمية تكبر وتصبح مشكلة كبيرة وتؤدي أحيانا إلى الانفصال. فهذا مهم جدا أن يكون هناك حوار بين الزوجين لكي يتم كل منا فهم الآخر، وكي لا تتحول الأزمات إلى أشياء كبيرة.
غياب الحوار بين الأسر اليمنية أكيد هي سبب في تفكك الأسر اليمنية، لأن الحوار يعمل على تفكك المشكلة، ونعرف أسباب المشكلة وما الأسباب اللي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة، سواء كان مشكلة بالأسرة مادية ثقافية أو أي تدخل خارجي، يعني المشاكل الأسرية. فغياب الحوار هو أسباب رئيسي لتفكك الأسر، فالحوار يؤدي إلى إتضاح الأمور، ويؤدي إلى جعل الأمور أكثر سلاسة، والتعامل مع المشكلة نفسه. فالأسرة اليمنية يجب أن يكون داخلها حوار، والطرفين يسمعوا لبعض ويتحملوا المسؤولية مع بعضهم، يعني الاثنين يتحملوا مسؤولية. الحوار يؤدي إلى تحمل المسؤولية، مش كل طرف يرقم بالمسؤولية تجاه الآخر.
مساهمة المرأة في تعزيز الحوار داخل أسرتها أمر مهم جدا للبناء، لبناء إيش؟ أسرة متماسكة ومتفاهمة. طيب كيف تفعل هذه الحاجات؟ أول شيء إنها تستمع لزوجها وأطفالها بدون مقاطعة، عشان إيش؟ وتظهر لهم الاهتمام بمشاعرهم وأفكارهم عشان يشعروا بالأمان، وتحاول أيضا تتجنب رفع الصوت أو السخرية وقت نقاشهم، وتختار لهم كلمات تشجعهم على النقاش بدلا من الجدال أو العتاب القاسي، تفتح لهم المجال عشان كل واحد يعبر عن رأيه وتشاركهم في اتخاذ القرارات البسيطة، عشان إيش؟ عشان يشعروا بأهمية كلامهم. وإذا اختلفوا يعني أو اختلفوا الطرفين، تجيب لهم إيش حل وسط ترضي الطرفين قدر الإمكان، وتحترم الخصوصيات حق كل فرد وحدود شخصيته، وتكون قدوة ونموذج في التعبير بطريقة مهذبة، إيش تظهر تقبل الاختلافات بين الآراء عشان يتعلموا الأبناء احترام وجهات النظر المختلفة.
عودنا لكم مستمعينا الأكارم بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات، ونبدأ حوارنا لهذا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، حول الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام وانعكاساته على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، مع الأستاذ عبد الله العميسي مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. أستاذ عبد الله، بداية ما مكانة الحوار بين الزوجين في الشريعة الإسلامية، وما هي الأسس التي وضعها القرآن الكريم والسنة النبوية ليكون حوارا بناء وفعالا بين الزوجين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أتم صلاة وأكملها وأزكاها وأشملها. ثم أما بعد، لا شك أن الحوار الأسري هو عملية تبادل الأفكار والآراء بين أفراد الأسرة بطريقة بناءة ومحترمة، تقوم على أسس من تعزيز التواصل، وأيضا من تقوية العلاقات الأسرية وحل المشكلات. وأيضا الإسلام جاء يحرر ليركز على هذه الأداة كأداة تربوية أساسية، حيث يشجع على الاحترام المتبادل والاستماع الجيد وقبول الاختلاف في الرأي وتجنب الجدال العقيم. كذلك يتجلى الحوار الأسري في الإسلام من خلال نماذج تربوية في القرآن الكريم والسنة، مثل حوار الأنبياء مع أبنائهم، ويعد ركيزة أساسية لتربية الأبناء وبناء الأسرة سعيدة مترابطة. وكذلك من الأهمية بمكان ينبغي للحوار الأسري أن يكون مبنيا على الإحسان، مبنيا على التعاطف، مبنيا على الرحمة، يسوده المودة والرحمة. والله تبارك وتعالى ذكر الحوار في القرآن الكريم، بل أنه حاور إبليس، وكذلك حاور الملائكة، والأنبياء حاوروا أبنائهم بطريقة تجد فيها معاني الرحمة والمحبة. فهذا نوح عليه السلام يقول لابنه يا بني اركب معنا، وهذا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول لأبيه ألا يعبد الأصنام، ويرشده إلى طاعة الرحمن، ومع ذلك كله أبى هذا الأب، فيقول سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أيضا يحاور ابنه إسماعيل بعد أن رأى رؤيا أنه يذبح في المنام، فقال يا بني ركز في العبارة.
نعم.
العبارة فيها يا بني فيها معاني الرحمة والمودة.
صح.
والمحبة والإجلال والإكبار، رغم أن المسألة فيها ذبح.
نعم.
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الابن الطائع، حسن الطاعة وحسن أداء الحوار، يقول يا أبتي افعل ما تؤمر. يا أبتي، الحوار ما بين الأب وابنه مبني على التبادل والاحترام.
نعم.
ليس هناك في الحوار شيء للتغيير، وإنما للتأثير.
صح.
وكثير من الناس يفهم أن الحوار يكون للتغيير، لا، التغيير من الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم.
لكن أنت تستطيع أن تؤثر، بدل أن يتلقى هذا الابن أو هذه الزوجة مفاهيم خاطئة من غيرك، من خارج الأسرة، مفاهيم من المجتمع مخلوطة، مفاهيم من رفقاء السوء، في مجتمع في ظل مجتمع تسوده العولمة وتنتشر فيه وسائل المعلومات المتوفرة سواء كانت تكون صحيحة أو غير صحيحة، في مجتمع لديه كثير من المشكلات سواء الاجتماعية الاقتصادية وغيرها. لذلك ينبغي على الأب والأم في هذه الأسرة أن يكون حوارهم بناء. لو عدنا إلى القرآن الكريم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حاور زوجاته كما في سورة التحريم، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وكذلك المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان من جملة حواره مبني على الرأفة والرحمة. جاء أعرابي من البادية، فلما دخل المسجد عمد إلى قبلة المسجد فبال فيها، فقام الصحابة إليه فقال النبي دعوه لا تجرموه، بمعنى لا تحركوا عن مكانه. فلما أكمل الأعرابي بوله قال النبي أتوني بذنوب من ماء، فصبه على بول هذا الأعرابي، ثم قال لهذا الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها من هذه الأشياء، إنما هي لذكر الله تبارك وتعالى. فقال الأعرابي بل رأى بعد أضاء حدة الصحابة عليه قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. فقال له النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. الرأفة والرحمة في الحوار للتغيير للتأثير. النبي أثر عليه ثم غير مفاهيمه، جاء أعرابي من البادية فأخذ بسلابي بالنبي حتى أثر على صفحة عنق المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعرفون مدى محبة الصحابة للنبي، كادوا أن يأخذونه بسيوفهم. فقال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشيرا إلى الصحابة أن يهدوا، ثم قال لهذا العربي هل أزيد كافة؟ فزاده النبي من العطايا حتى بعد أن زاده المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله خرج هذا العربي وهو شاكرا للنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله ممتنا لفعله، عاد إلى قومه: جئتكم من عند أكرم الناس، من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا التغيير الذي حصل في حياة هذا العربي بناء على حوار بناء. أي أفكار لا يمكن غرسها بالقوة، ولو استخدمت فيها قنابل نووية يمكن تغيير المفاهيم والتأثير على 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 الأطفال والتأثير على الجيل الناشئ وعلى الزوجة بمفاهيم يكون فيها معاني الإحسان. لا يكون الحوار للغلبة، ولا يكون الحوار لإظهار القهر. بعض الناس قد يؤثر عليه عمله أو مستواه الاجتماعي، بعض الناس يعمل قائدا عسكريا أو يعمل في شركة مديرا لها أو يعمل بين موظفين يسمعون له ويطيعونه، فيعود إلى بيته محاورا لأهل بيته بنفس الشخصية الذي كان بها مديرا في هذه الشركة، يريد لجميع أفراد أسرته أن يسمعوا ويطيعوا دون نقاش دون أخذ ورد دون أن يستمع بإنصات، يتفاعل مع مقترحاتهم، يسمع لمشاكلهم، يبدأ بالبنو منهم والحلول هذه المشكلات. كذلك بعض الناس قد يظن أن الحوار مضيعة للوقت أو أن عمله أهم لأنه يجلب له أهل هذا البيت ما يقتاتون عليه، ما يلبسونه، ما يستر به عوراتهم، ما يشبع به جوعهم، ونسي هذا أنه يكرم الجسد وينسى الروح. الروح يحتاج إلى حوار بناء، وإكرام الروح واجب. لو أن رجلا جاءك على فرس، هل تكرم الفرس أم تكرم من يعلو على هذا الفرس، صاحب الفرس؟ لا شك أن أي عاقل يقول سوف نكرم من جاء على صاحب على هذا الفرس، سوف نكرم صاحب الفرس. كثير من الآباء يكرم الفرس ولا يكرم صاحب الفرس، لأنه يهتم بأكل الطفل وشربه وملبسه مع أهمية هذا الاهتمام، ولا نقلل من شأنه، لكن الاهتمام الأكبر هي بروح هذا الطفل، بأفكاره، بطموحه، بما يجب عليه أن يكون هذا الطفل ليصبح في مجتمعه عضوا بناء، لا يكون ضعيفا في الشخصية، لا تهزه العواصف، لا يسقط مع أول موقف، لا يكون حاله كحال من تشتتت به الريح، لا يدرك قرارا ولا يصل إلى موقف. لذلك الحوار البناء من أساسياته ومن مبادئه ومن أهميته أنه يعزز البناء النفسي والاجتماعي للأطفال، كذلك للزوجة. نوح عليه السلام نقول قلنا في تعبير سابق أن الحوار للتأثير وليس للتغيير. كثير من الآباء يحاول أن يكون الحوار للتغيير، التغيير بيد الله، التغيير بيد الله جل وعلا. ولذلك نوح عليه السلام ولوط عليه السلام لما حاوروا زوجاتهم ما هداهم الله تبارك وتعالى، ما هداهن الله جل وعلا إلى الطريق السوي. فزوجته لوط عليه السلام كانت من الغابرين، وامرأة نوح قال الله تبارك وتعالى: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة في الشريعة وليس خيانة كما يفهمها كثير من الناس في العرض. لأن أي نبي لم يتزوج ولم يكن له خيانة في العرض، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. لذلك يجب على الزوج أن يكون حواره لزوجته للرحمة. المرأة تحتاج في يومها أن تتكلم 25,000 كلمة، بينما الرجل يحتاج في يومه أن يتكلم إلى 15,000 كلمة، يعني هناك 10,000 كلمة فمفقودة. ينبغي على الرجل أن يحسن الاستماع. كثير من النساء لا تحتاج من الزوج ردة فعل، ولا تحتاج منه أن يناقشها، ولا أن يظهر خطأها، ولا أن ينتصر عليها في أفكارها، وإنما هي بحاجة إلى من يستمع إليها. فالاستماع أيضا من فن الحوار، الاستماع يعد فن من فن الحوار، بل وهو أساسه لإفراغ هذه الطاقة، لإخراج هذه المشكلات، لمعرفة تفكير هذه المرأة، لمعرفة همومها وطموحها وما تعاني. هذا أساسيات واجبة أمر الله تبارك وتعالى بها: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من قال هذا؟ قاله النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في معرض أن يكون ركائز المجتمع وأساسها ولبنتها هي الأسرة المسلمة التي تظهر متماسكة قوية، يحب أفرادها بعضهم بعض. هذه الزوجة إذا لم تجد اجتماعا من هذا الزوج فإنها سوف تتجه لصديقاتها، وقد يكون بينهن البر والصالحة والطالحة، وسوف تجد امرأة السوء الذي تدلها على خراب بيتها ودمار أسرتها وتشتيت شأنها بل ومعصية زوجها. وكذلك هذا الزوج إذا لم يجد في هذا البيت من يستمع إليه ومن يتفهم مطالبه ومن يحسن إليه كذلك الذي يجد صديق السوء. الأبناء كذلك، البنات كذلك، وخاصة وأركز هنا خاصة في المرحلة العمرية المهمة من حياتي الأبناء وهي سن المراهقة. في هذه المرحلة تظهر تغييرات جذرية، سواء كانت تغييرات فيسيولوجية على الجسم أو تغييرات اجتماعية، يظن هذا الفتى أنه أصبح شأنه شأن الرجال، يريد أن يدلي بدلوه بين الآراء، يريد أن يكون صوته مسموعا. لذلك ينبغي على الآباء أن يتنبهوا لهذه المرحلة. الأمهات، وهنا أشد على أيديهن، أن يهتمين بالفتيات خاصة في سن المراهقة، لأنها هي السن المرحلية الهامة والمفصلية في حياة أي إنسان في تكوين شخصيته مستقبلا، إما أن يهوى إلى الهاوية، وإما أن يكون نجاة ونورا يصطفى به في المستقبل. نعم. كذلك من أساسية الحوار في الإسلام أن يكون برقة وصوت منخفض، ولنعلم يقينا أن ما ينبت الزرع ليس البرق وليس الرعد، وإنما هو المطر. والمطر يكون فيه سكونة، يكون فيه سكينة وهدوء، بينما الرعد والبرق يكون صوتا مرتفع لكن لا ينبت زرعا. لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يكون حوارهم حوارا هادئا بناء، ليس للانتصار ولا لإظهار الغلبة، لا يكون فيه استهزاء ولا سخرية. حتى لو كان هذا الرأي بعيدا، ينبغي أن يتفهم الأب أن هذا عقله الذي يحاور، هذا العقل ينبغي أن ينزل إلى مستوى عقل طفله ليتحاور معه ولينظر إلى مشكلاته. كثير من الآباء عاش في عصر غير هذا العصر، يتحاور على عصره ويظن أن الناس على ما كانوا عليه، ويظن أن تربية أبوه له كانت تربية صحيحة. نقول لكل زمان دولة ورجال، ولكل زمان تغيرات منهجية وتغيرات فكرية وتغيرات اقتصادية. من كان يظن أن طفل في عمر سنتين يستطيع أن يتعامل مع جوال لمس في ذلك الزمن الذي عاش هذا الأب، نقول له ينبغي عليك أن تكون واعيا وأكثر إدراكا وفهما، أن هذه المرحلة تحتاج استيعابا أكبر، لأن المغريات أكثر والمعوقات أكبر. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يعين الآباء والأمهات على حسن التربية بالحوار البناء الهادئ الذي يكون فيه الإحسان سيد الموقف، الذي يكون فيه الإنصات سيد الموقف، يستمع إلى أطفاله، يخصص يوميا وقتا معينا للجلوس بين أسرته. كثير من الآباء أخذتهم إما ظروف العمل أو مشاق العمل، وقد تجد الأب عامل والأم عاملة وينسيان هذه الأسرة والحوار معها، لا يعود كل منهما إلى بيته إلا منهك القوى، خائر القوى، قد استفرغ كل طاقته في عمله، فتجده مهملا لأسرته. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة إلا من رحم الله.
آمين.
كذلك قد تجد بعض الآباء حتى ولو كان في بيته، بعض الأمهات حتى ولو كانت في بيتها، تجدها منشغلا بالجوال، هذا الذي أخذ من الناس أوقاتهم وساعاتهم في لهو، ينتقل بين التيك توك وينتقل بين الفيسبوك إلى الواتساب إلى غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعرف من بجواره ولا يدرك مشاكل أهله، لا ينظر إلى حال أطفاله. فإذا أراد أحدهم أن يتكلم معه رفع صوته واشتد غضبه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. لماذا هذا كل هذا الانفعال؟ يقول الأب أنا أريد أن أخذ راحتي، ليس معي من الوقت إلا هذه الساعة، أريد أن أهدأ فيها. نقول له نعم، لكن هؤلاء الأطفال وهذه الأسرة وهذه الزوجة هي أمانة في عنقك، وكل إنسان مسؤول عما أتمنه الله تبارك وتعالى. فالرجل صاحب أمانة في بيته، والمرأة صاحبة أمانة في بيتها. نسأل الله أن يهدي الجميع إلى طاعته.
آمين رب العالمين. مستمرين معك أستاذ عبد الله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد، في نقاشنا لموضوعنا لهذا اليوم حول الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام وانعكاساته على دور المرأة في الأسرة والمجتمع. ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير، ثم نعاود لنستكمل حوارا بنان حول الحوار الأسري عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، فابقوا معنا. عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل حوارنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام وانعكاساته على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، مع الأستاذ عبد الله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. أستاذ عبد الله، تحدثت في محور الحلقة الأول حول الود والرحمة، وكذلك ذكرت أمثال كثيرة من الأنبياء وكذلك قدوة المجتمع، قدوتنا جميعا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف يمكن للزوجين في وقتنا الحاضر أن يتخذا من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قدوة في الحوار، وخاصة في التعامل مع الخلافات الزوجية كما وردت في السنة النبوية العطرة، وكذلك في ما يخص مبدأ التشاور بين الزوجين في اتخاذ أي قرار يخص الأسرة؟
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. نعم، النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أنه قدوة أسوة حسنة لكل مسلم ومسلمة في كل أنحاء الحياة، وليس فقط في الحياة الزوجية وإنما في جميع مناحي الحياة. والنبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حاور الأطفال وحاور النساء، خرج وذات يوم وغلام صغير يبكي على عصفوره يلقب بأبا عمير، فأخذ النبي يداعبه ويلاعبه ويحاوره ويقول له ما فعل النغير يا أبا عمير. الإمام الشافعي رحمه الله أخرج 70 مسألة من هذا الحديث، من ضمنها جواز حبس العصفور في قفص، جواز مخاطبة الصبيان، كنية الأطفال وغيرها من الأحكام الشرعية. لذلك نقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قدوة. حتى حاور أعرابي جاء من البادية ومعه ضب، فقال أتزعم أنك رسول الله؟ قال نعم. قال والله لا أؤمن بك حتى ينطق هذا الضب يشهد لك بأنك رسول الله. فقال النبي للضب من أنا؟ فنطق الضب بلسان عربي مبين أنت رسول الله. وهذه معجزة في حق النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءه جمل يشكو صاحبه ويبكي ويهمهم بين يدي النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال النبي علي بصاحب الجمل. فلما جاء صاحب الجمل قال له إن هذا الجمل يشكوك، تحمله فوق طاقته ولا تعطيه مأكله ومشربه. فقال هذا العربي يا رسول الله إن شئت أن أتركه في البرية لوجه الله. فقال له النبي بل أطعمه وأشربه وأحسن إليه. كذلك جاءت حمامة إلى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو في فتح مكة يقود جيشا قوامه 10,000 من المسلمين في فتح مكة، فجاءت حمامة تغطرف على رأس المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فقال النبي بعد أن أوقف الجيش، جيش عرمرم 10,000، 10,000 من المسلمين، أوقفهم النبي وقال من فجع هذه بفراخها، من فجع هذه بفراخها فليرد عليها فراخها. هذا النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حاور الجمادات، وقف على جبل أحد فاهتز الجبل فقال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدين. هذا المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحت الحصى في يده، أي أن الحوار لم يقتصر على الجمادات ولا على الحيوانات ولا على البشر، بل صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حاور حتى الملائكة والجن وغيرهم. وكان من أساسية الركائز هو الحوار مع الأسرة. النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يجلس مع زوجاته ويستمع إلى مشاكلهن رغم همومه العظيمة. كان يحمل هم الأمة، هم نشر دين الله، هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هم إبلاغ الناس ما أمر الله تبارك وتعالى به. ولذلك مع هذا كله كان يجلس مع نسائه ويمازحهن صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من يصدق أن أميرا من أمراء الجيش يقول لجيشه تقدم، فلما يتقدم الجيش يقول لزوجته هيا بنا نتسابق، فيتسابق معها فتسبقه في المرة الأولى، ثم بعد أعوام بعد أن تقل عليها اللحم يقول لها النبي قومي بنا نتسابق، بعد أن يقول الجيش تقدموا ثم يسبقها فيقول لها النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذه بتلك. أي رجل يستطيع أن يستوعب هذا التصرف؟ اليوم قد تجد بعض الرجال يظن أنه إذا خرج إلى السوق هو زوجته عمل فيه عيب وفيه معرة وفيه استحياء، ويمر في السوق وهو منكس الرأس يستحي أن يراه أحدهم وهو واقف إلى جنب زوجته ينظر إليها باستصغار واحتقار وحياء من الناس. هذه ليست من أخلاق الإسلام في شيء. الإسلام جاء وجعل هذه المرأة شريكة لك في حياتك، شريكة لك في قرارك. لذلك ينبغي أن يكون التعامل الأسري فيه من الرقي والاهتمام. إذا جاء الرجل ليحدد الخلاف مع زوجته فليبدأ بنقاط الاتفاق، يقول لها نحن متفقين على كذا وكذا وكذا وكذا، وبقي أن نتفق على كذا في مستقبلنا، فما هو رأيك؟ بحوار بناء يسمع منها وينظر إلى كمال عقلها. وكم من النساء قد فاقت كثير من الرجال في عقلها، إذا كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. لذلك الحياة الأسرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كانت مبنية على الرحمة. أرسلت إحدى نسائه قصعة فيها الطعام في يوم إحدى زوجاته وهي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلما علمت بالطعام قامت إليه فكفأته، فقال النبي مازحا أصحابه غارت أمكم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بل خرج النبي ذات يوم هو وزوجتيه حفصة وعائشة، فكان النبي يدنو من عائشة ليكلمها، فلما نزلت اختارت حفصة أن تتبادل مع عائشة المكان، فتبادلت دون علم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فجعل النبي يكلم هوجها يظنها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي حفصة، فكانت عائشة من شدة غيرتها تتمنى أن الأرض تنشق وتبلعها، تتمنى أن تأتي حية فتقرصها، وهذا كان في عهد النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك عاش سعيدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بنى أسرة سعيدة، كان من ضمنها هذه الأسرة بناء 9 بيوت ليس واحدة ولا اثنتين، التسع بيوت الذي توفي النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهي لا زال في ذمته، وهي خصوصية من خصوصية النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الزواج أكثر من 4. لذلك نقول أن الحياة الأسرية ينبغي أن يكون قدوتها المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي على الأب أو على الزوج أن ينظر إلى زوجته بعين الرحمة والرأفة والمودة. الله تبارك وتعالى يقول وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ومن مقتضيات هذه المودة والرحمة حسن الاستماع إلى المرأة، تفهم مشكلاتها، الكرم وإعطائها والجود والسخاء معها لا يحيجها إلى أحد، ولا تتطلع إلى أن تأخذ من أحد. وأقول هنا كلمة ينبغي أن تسجل هذه الكلمة، إن من أكرم الكرماء هي كرامة النفس البشرية. إن من أكرم الكرماء هي كرامة النفس البشرية. معنى هذا الكلام أن الزوج يحفظ لزوجته كرامتها، حتى لو أعطت رأيا يستخف به أو يستهزئ به أو يستهزئ به أو يستقله، لا ينبغي عليه أن يظهر هذا الاستقلال وهذا الاستهزاء وهذه السخرية، لأن هذا من حفظ كرامة المرأة. وإن أكرم الكرماء هو من يحفظ كرامة النفس البشرية. ينبغي أن يكون ما بينك وبينها روابط احترام. كثير من الأزواج مجرد أن يسمع قرارا أو كلاما من زوجته لا يعجبه يقوم الأرض ولا يقعدها وينزل عليها صواعق من السماء، بل وقد يسبها ويشتمها ويلعن والديها، وهذا كله خطأ في مقياس الشرع. أين يذهب الاحترام وأين يذهب التقدير؟ وسوف الأبناء يقومون على هذه التربية وسوف ينتجون أسرا فاشلة. لذلك ينبغي على الآباء أن ينظروا إلى حسن تصرفهم، كما أن النبي قدوتهم، هؤلاء الأطفال سوف يرون الأب والأم قدوة لهم. ينبغي على الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في احترام هذه الأسرة والبناء الأسري الشامل القويم الذي مبني على دعائم الدين وعلى أخلاق المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم سلام. أستاذي، حتى أن الحوار الأسري إذا تواجد في الأسرة قد يكون وقاية للمجتمع من ظواهر سلبية مثل الطلاق أو التفكك الأسري، يعني لأن دعم المرأة ومشاورتها وأيضا الأخذ برأيها يعمل على رفع معنوياتها والروح النفسية لديها، وينعكس ذلك إيجابا أو سلبا في أدائها في تربية أبنائها في المجتمع في الأسرة. فكيف ينعكس وجود حوار بناء بين الزوجين على شخصية المرأة يعني وثقتها بنفسها أيضا، وما هو الأثر النفسي والروحي للحوار الجيد مع المرأة؟ هل يكون مثلا سببا في شعورها بالأمان أو بالخوف من هذا الزوج أو الحياة الزوجية، مما ينعكس على حياة الأبناء كذلك؟
حياكم الله وأبقاكم. لا شك ولا ريب أن الحوار إذا كان مبنيا على أسس دينية فيه الإنصات والاستماع والاحترام والتقدير ومناقشة الأفكار لا مناقشة الأفعال. أنا عندما أناقش شخص أو الزوج يناقش زوجته، الزوج يناقش زوجته، فإنه يناقش أفكارها، لا ينبغي عليه أن ينزل هذه الأفكار على شخصنتها. هذه الزوجة عندما تجد حسن الاستماع من الزوج فإنها تشعر بثقتها في نفسها، يكون قرارها قرار صحيح وصائب، بخلاف المرأة الخائفة أن تكلم زوجها أو أن تحدثه، لأنه إذا حدثته ربما يستهزئ بها، يستصغرها، يقلل من شأنها، ربما يرفع صوته أو يده عليها، تجدها خائفة مضطربة. ربما تكون هذه الأسرة نهايتها إلى الفشل، نهايتها محكوم عليه بالإعدام. يكون غالبية أفراد هذه الأسرة ضعيفية الشخصية، ممن لا يستطيعون أن يبنوا أو يكونوا عنصرا ناجحا في المستقبل. لذلك نقول على الزوج إذا أراد لأسرته أن تكون ناجحة عليه أن يحترم هذه المرأة، يحترم قرارها، يحترم أفكارها، يحترم الحوار معها، ينزل معها إلى مستوى عالها. إذا كانت لا تدرك المعاني العظيمة، فعند كثير من النساء تكون صاحبة حاجة، وصاحب الحاجة في أعمى لا يرى إلا قضاء حاجته. لا ينبغي عليه أن يستهزئ بها إذا رأت أن مناقشة أمور بيتية هي أهم من مناقشة ما يراه من نتائج كرة القدم، أو أما ما يجده من أخبار اقتصادية هامة، أو ما يجده من أخبار أمنية هامة. نقول لكل إنسان اهتمامه المعين المحدود في إطاره. فهذه المرأة قد يكون بيتها هو أولى اهتمامها، وتريد أن تناقش مع هذا الزوج ما يحتاجه هذا البيت، ما ينقص هذا البيت، ما يحتاجه هؤلاء الأبناء. فينبغي عليه أن يستمع إليها ليعزز من ثقتها بنفسها، لتكون هذه المرأة قوية، لتأخذ المبادرة في حسن تربية أبنائها. ما ظهر من هذه الأسرة ولد ناجح أو بنت لها مستقبل إلا بهذه المرأة. تجد أن الإمام الشافعي ربته امرأة، الإمام أحمد بن حنبل ربته امرأة، الإمام مالك بن أنس ربته امرأة. تجد أن عظماء العالم كان وراءهم امرأة قوية الشخصية، تجيد فن البناء، تجيد فن استخدام القدوات الحسنة. ولذلك المرأة هي نصف المجتمع، وتلد المجتمع وتلد النصف الثاني، ولذلك هي المجتمع بأكمله. ينبغي تعزيز صحتها النفسية، تعزيز صحتها الجسدية والاجتماعية. ينبغي على الأب أن يكرمها، أو على الزوج أن يكرمها، وأن يحسن التعامل معها. نتائج تكون إيجابية. أما إذا كان العكس فإن الطلاق هو سيد الموقف، وإن الكراهة والبغضاء والشحناء تكون داخل هذه الأسرة. لا يستطيع أحدهم أن يشعر بالأمان، لا الزوج يستطيع أن يشعر بالأمان مع زوجته، لأنه قد يخاف أن تضع له شيئا في طعامه، ولا المرأة تشعر بالأمان مع زوجها، قد ربما يطلقها، وقد ربما يمد يده عليها، أو قد ربما يسبها ويشتمها في أي لحظة. ولذلك تجد هذا البيت كأوها من بيت العنكبوت، قد ربما يتهاوى ويتداعى ويسقط في أي وقت. لذلك جاء الإسلام حارصا على أن تكون هذه النواة الأساسية في بناء المجتمع، يحفها رحمة الله، ترعاها رعاية الله، يكون الهدوء والسكينة فيها، فيها من المودة والرحمة ما يتسنى لأفراد هذه الأسرة، أن يعيشوا بسلام وأمان ودعة. ولذلك الإسلام جاء وحارص على هذا. يقول النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على فقير، ودينار أنفقته على أهلك خيرها ما تنفقه على أهلك. أي أن الإنسان إذا أنفق نفقة على أهله يبتغي بها مرضات الله فإنها خير. قال النبي: حتى ما يضعه الرجل في امرأته، يعني اللقمة من الطعام عندما تبتلها في فم زوجتك فإنك مأجور عليه أشد وأكثر أجرا مما تضعها في يد الفقير والمسكين. لأن هؤلاء أنت واجب عليك الإنفاق عليهم، بينما الفقير والمسكين يندب الإنفاق عليهم. يقول النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في رواية أن يضيع من يقول. أي أن هؤلاء الأبناء وهذه الأسرة وهذه الزوجة أنت ملزم بالإنفاق عليهم، بأن يجدوا الأمان الاقتصادي في حياتهم، بأن لا يكونوا متطلعين إلى ما في أيدي غيرهم من جيران وأصدقاء وأصحاب وغيرهم. ينبغي عليك أن تضع أقواتهم نصب عينيه، تهتم بأرواحهم بالتربية وحسن السلوك، وبأجسادهم كذلك بطعامهم وشرابهم وكسوتهم. كثير من الأزواج يظن أن شراء القات أو الاهتمام بشراء القات أهم من مصروفه لزوجته، وهي تدبر نفسها، هي تدبر حالها، هي أدرى بشؤونها، تقترض من جيرانها، تجدها كل يوم وهي في بيت، يوم تبحث عن سكر، ويوم تبحث عن دقيق، ويوم تبحث عن ملح، ويوم تبحث عن زيت. هذا رجل ليس له من القوامة، يقول النبي كفى بالمرء إثما، أي غاية الإثم وأشد الإثم وأكبر الإثم، أن يضيع المرء من يعود، أن يضيع المرء، أن يجعل المرء هؤلاء الذين هم في ذمته وهم أمانة في رقبته، ويجب الإنفاق عليهم، أن يجعلهم متشتتين، كل منهم يبحث بعد قوته. بل بعض الآباء إلا من رحم الله قد يخرج أطفاله في الجولات، إما أنهم يتسولون أو يبيعون الماء في قارعة الطريق، حرمهم من التعليم. وتجد كثير من الآباء والأمهات جعل فتياتهم يذهبن للخدمة في بيوت غيرهم من أجل الحصول على لقمة العيش، وحرمهم من التعليم، حرمهم مما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وهو الإنفاق عليهم. هذا الأب الذي يضيع أمواله وأوقاته في شراء القات والذهاب إلى أصحابه والسمر معهم والانبساط معهم، وخلفه أسرة مضيعة تتمنى لقمة العيش، هذا نقول له سوف يصاب في الدنيا بأن تذهب سيم الصالحين من وجهه، وأن الله تبارك وتعالى سوف يغضب عليه، وسوء الخاتمة سوف تكون من نصيبه، وأنه يكون عند الله جل وعلا ممقوتا.
نعم.
بينما ذاك الذي يحسن إلى أولاده ويحسن إلى أسرته يرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، ويجمع الله عليه شمله، ويكون عند الله محمودا.
بارك الله فيك أستاذ عبد الله. وحقيقة للأسف أن بعض الآباء يتنصلون من مسؤولياتهم في الإنفاق على عوائلهم وأسرهم، ونتمنى من الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح بالهم إن شاء الله. مستمرين معك أستاذ عبد الله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد، حول مناقشتنا لموضوع اليوم من برنامج بيوت النور حول الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام وانعكاساته على دور المرأة في الأسرة والمجتمع. ولكن نذهب لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل حوارنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول الحوار الأسري بين الزوجين في الإسلام وانعكاساته على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، مع الأستاذ عبد الله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد. أستاذ عبد الله، نحن في مجتمعنا اليمني هناك العديد من العقبات التي تمنع الحوار بين الزوجين، ومن أكثر العوائق الثقافة المجتمعية لدى المجتمع اليمني بعدم مشاورة المرأة، وكذلك المضي قدما في رأي الرجل، وتهميش رأي المرأة في كذلك في تربية الأبناء، في اتخاذ أي قرار في الأسرة. وكذلك هناك نوع من أسلوب الصمت بين الزوجين أو أسلوب العناد بين الزوجين. ما النصائح الشرعية التي تود أن تقولها للأزواج الذين يستعملون أو يستخدمون الأساليب الزوجية الخاطئة من الصمت الزائد وعدم الحوار وأيضا العناد؟
حياكم الله وأبقاكم.
الله حيك.
لا شك أن هناك ما يسمى بالشريعة الإسلامية، وهناك ما يسمى بالعادات والتقاليد والموروث.
نعم.
وهنا يجب أن نفرق ما بينهما. كثير من العادات والتقاليد والموروث الشعبي يكون عبارة عن مفاهيم خاطئة. يقول لك شاورهن ولا تأخذ برأيهن، وكذلك إذا تكلم عن المرأة يقول عزك الله وكأنها سقط المتاع، وإذا تكلم عن المرأة يتكلم عليها باستحقار واستخفاف. وأيضا بعض الناس يظن أن هذه المرأة ناقصة عقل ودين بمفهومه هو، ليس بمفهوم الشرع. كذلك بعض الرجال يظن أنه إذا شاور هذه المرأة فإنه ضعف في شخصيته وهوان على نفسه واستصغار لقدره، وأنه هو السيد المطاع الذي لا يرد له كلمة ولا يناقش في أمر، ويظن أنه بهذا كله يتجلى هيبته ومسؤوليته، وهذا كلها مفاهيم خاطئة، وإنما عادات وتقاليد ليست من الدين في شيء، والدين براء منها كما برئ الذئب من دم ابن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الإسلام دين رحمة، دين مودة، دين محبة، جعلك تشاور هذه المرأة وتحسنها حتى يكون هناك علاقة متينة وتفاهم متبادل داخل الأسرة، حيث أن هذا الحوار الذي بينك وبينها يساهم في بناء الثقة وتعزيز الشعور بالانتماء، وينعكس هذا كله في على أفراد هذه الأسرة، يعبر عن احتياجهم ومخاوفهم بطرق صحيحة، مما يؤدي إلى تربية أبناء أسوياء وقادرين على مواجهة تحديات الحياة بثقة وإيجابية. أيضا عندما يحاور الزوج زوجته فإن هذا الحوار يجب أن يكون متوفر فيه الاحترام المتبادل، حسن الاستماع، تقبل الآخر، الهدوء، تخصيص وقت منتظم للنقاشات العائلية لخلق بيئة آمنة ومحبة. أما إذا نظر إلى هذه المرأة باحتقار وظن أنها ليس لها رأي أو أنها لا تفهم أو أنها لا تعقل أو أن عملها هي أن تطبخ وأن تكنس وأن تصبن الملابس وليس لها في شؤون الرجال شيء، هذا عمل الرجال ولها أن تبيت على جنابه، هذه كلها مفاهيم خاطئة وعادات وتقاليد غير صحيحة. الإسلام جاء وعزز هذه المشاعر، بل أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في عمرة القضاء الذي خرج النبي يقصد مكة لأداء العمرة فرد عنها، ووقع صلح الحديبية، فقال النبي للصحابة كل منكم يقوم فيتحلل، أي بمعنى يحلق رأسه، فالصحابة انتظروا لعل الله تبارك وتعالى يجعل فرجا ومخرجا ليدخلوا إلى مكة. دخل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على زوجتي أم سلمة فقال لها هلك الناس، قالت وما أهلكهم؟ قال أمرتهم فلم يطيعوني، أمرتهم فلم يطيعوني، فقالت وبما؟ قال أمرتهم أن يتعللوا فلم يقم منهم أحد بذلك، فقالت له برأي المستشار الفطن، وهذه هي المرأة الصالحة في شريعتنا، قالت يا رسول الله اخرج فابدأ أنت فسوف يتبعونك. فخرج النبي فبدأ بالحلاقة، فقام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حلقوا رؤوسهم. هذا الرأي المبارك من أم المؤمنين أم سلمة في وقت حرج وضيق كان المسلمين يوشكون أن يهلكوا لأنهم خالفوا أوامر النبي، ليس بقصد المخالفة وإنما بقصد لعل الله أن يجعل فرجا من شوقهم ومحبتهم لمكة وللبيت العتيق أن يدخلوا ليطوفوا فيه. فلما أدت هذا الرأي، أدت هذا الرأي أم سلمة، كان لهذا الرأي القدح المعلق، وقف له الجمهور وصفق له التاريخ وذكره أهل السير بأحرف من نور، وهو رأي امرأة. بل قبل هذا وذاك، ونحن أهل اليمن نفتخر ببلقيس، وهي من هي؟ هي التي حاورت سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بل أن الله جل وعلا من فوق سماواته أيد قولها وثبت أمرها عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قال الله جل وعلا مؤيدا لكلامها منتصرا لقولها، قال وكذلك يفعلون. من الذي صدق قولها وهي امرأة؟ الله جل وعلا. هذه امرأة فرعون الذي كانت في عز لا تأمر بشيء إلا بالإشارة فتجاب، معها من الحلي والذهب والعز والتمكين ما الله به عليم، ومع هذا كله تركت كل هذا وراء ظهرها وأرادت شيئا واحدا، وهو جنة عرضها السماوات والأرض. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك، ركز في كلام هذه المرأة وحسن لفظها ومنطقها، قدمت الجار قبل الدار، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه المرأة الذي جاءها جبريل عليه السلام ودخل عليها محرابها فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قيل أن تقي كان رجل موصوف بالشر، وقيل أن معنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله فإني أعوذ بالله منك، أي إن كنت تخاف الله إني أعوذ بالله منك. هذه القدوات وهذه المرأة الذي ظل شأنها على مر التاريخ وصوتها على مر التاريخ، بلقيس ملكة سبأ الذي ذهبت إلى نبي الله جل وعلا وهي تسجد للشمس، وبعدها أخرجت قومها وسجدت لله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هي امرأة، وينبغي لأهل اليمن بأكملهم أن يفتخروا بها وأن ينظروا إلى حكمتها وعلو شأنها، تشاور قومها وتحاورهم وتقول إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قومها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يظهرون القوة والعضلات بينما هي ترى أن العقل والإدراك والحكمة هي سيدة الموقف وهي الذي ينبغي أن تكون، فأرسلت الهدايا واتخذت المواقف، فلما ردت عليها الهدايا أدركت أن هذا نبي يفوق خياله، يفوق قوته قوتهم ويفوق ما معهم، فجاءت بنفسها إليه وأعلنت إسلامها، وكان لها القدح المعلى بأن سطرت قصتها بأحرف في كتاب الله جل وعلا تتلى إلى يوم القيامة. هذا فخر وعز ودلالة أن المرأة لها في شريعتنا وفي ديننا لها شأن عظيم، ولذلك ينبغي على الأزواج أن ينظروا إلى هذه القدوات، وأن المرأة عندما تشعرها بثقتها فإنها سوف تبدع في حسن تربيتها لأبنائها، تبدع في طاعتها لزوجها، تبدع في إعداد الطعام لأهل بيتها، تكون واثقة من نفسها، كذلك تعزز فهمها ومشاعرها تكون فياضة، وتبلل كثير من المشكلات والخلافات بين أفراد الأسرة، ويعود هذا كله على الأطفال بأن يكون ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق طموحهم في المستقبل كبير، ويكون شعورهم بالأمان العاطفي والانتماء كبير، ينتابهم كثير من الأمن في أفكارهم ويبتعدون عن المخاوف، كذلك يكون عندهم القدرة على التواصل مع الآخرين واختلاف وجهات النظر تحترم. الحين هناك اختلاف تنوع، وهناك اختلاف فضاد في أفراد الأسرة، قد تجد اختلاف تنوع، هذا يرى رأي وهذا يرى رأي، لكن كل الآراء تصب في مصلحة الأسرة، فهذا يسمى اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد، أن يقول الزوج نريد كذا وتقول الزوجة لا نريد كذا، هذا اختلاف تضاد لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز أن يكون في الأسرة الواحدة، لأن الأسرة كالسفينة في عباب البحر، يجب أن يكون قبطانها واحد حتى تستطيع أن تمر من صدمات الأموات ويصل بها إلى بر الأمان. اختلاف التنوع في الأسرة الواحدة نقول يصح ويجوز، وهو اختلاف يدل على نقاء الأفكار وعلى قبول الأفكار وعلى قبول وجهات النظر، أما اختلاف الطباد داخل الأسرة فلا ينبغي ولا يصح ولا يجوز. كذلك من أساسيات الحوار تحسين العلاقة الأسرية، يقوي الروابط بين أفراد الأسرة ويجعلها قادرة على مواجهة التحديات بصورة أفضل. كثير من الفتيات قد تلجأ إلى صديقتها في مشكلة ما، وكم نسمع من حوادث الابتزاز الإلكتروني، يبتز هذه الفتاة إما بصورة أو غيرها ويجرها إلى ما لا يحمد عقباه، والسبب في ذلك أن هذه الفتاة لا تستطيع أن تفصح أو أن تعبر عما دار بينها وبين هذا الذئب البشري، وتخاف أن ينقلب عليها أبوها أو أمها، فتلجأ إلى بعض أصدقائها أو بعض صديقاتها وتسر عليه بالمشكلة، وبعضهن قد لا تجد الوقت لذلك لأن هذا الذئب البشري قد أخذ منها هذه الصورة وأخذ يهددها صباح مساء، ولا تدرك بأهمية الأمر إلا بعد أن تفقد أعز شيء عندها وأكثر شيء تملكه عفة وطهارة. وبعد ذلك لا يحسن الندم، ويجد الأب ندمه وتجد الأم ندمها والأسرة بأكملها. لماذا؟ لأنهم لم يفتحوا باب الحوار وأغلقوا باب الحوار وجعلوا الأمر في انضباط، وكأنما هم يعيشون في ترتيب عسكري معين، هذا ليس من أخلاق الإسلام. الفتاة إذا لم تجد من الأم منصتا وقلبا مفتوحا وصدرا حنونا
فإنها سوف ترجع لا شك إلى غيرها، وما أكثر ما يقع في زماننا، وهي قنبلة موقوتة، بل وتعد ظاهرة اجتماعية سيئة، خاصة في وجود وسائل تواصل اجتماعي يستطيع أن يتكلم معها في أي وقت متى يشاء. مع غياب الرقابة الأسرية وضياع الحوار الأسري، فإن كثير من الفتيات تقع ضحية لذئاب بشرية مقيتة نزعت منها الحياة والأخلاق والقيم والمبادئ، وأصبح ديدنها كيف يضحك على هذه البنت، وكيف يبتز هذه البنت، وكيف يصل إلى مبتغاه من هذه البنت. نسي أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، وأنه سوف يحاسبه، وأن هذا دين سوف يقضيه من عرضه، وكذلك حق على الله جل وعلا أن يفضحه ولو في عقر داره. هذه كلها مبنية وسلبيات لعدم الحوار. فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أن الإنسان يحاور أفراد أسرته وينتبه لمشكلاتهم قبل أن تشتد هذه المشكلة وتكبر، أم أنه يهمل هذه المشكلة حتى تكبر ولا يستطيع السيطرة عليها، ثم بعد ذلك يعض أصبعه على الندم حين لا ينفع الندم؟ نسأل من الله أن يهدينا جميعا إلى طاعته، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وبلاء وفتنة ومحنة، وأن يهدي الجميع إلى محبته، وجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله طريقا ومنهاجا لحياته.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أستاذ عبد الله العميسي، ونفع الله بك الأمة. شكرا جزيلا على كل ما أثريت به حلقتنا لهذا اليوم، وكل ما طرحت به شفيت صدورنا من هذا الموضوع أستاذ عبد الله، ونتمنى أن يكون الأثر جميلا في وطننا ومجتمعنا بإذن الله، بأن ينتشر وتنتشر ثقافة الحوار الأسري بين الزوجين في مجتمعنا اليمني.
بارك الله فيكم وحفظكم الله ونفع الله بكم، وشكرا جزيلا للمتألق دائما الأستاذ يوسف والمخرج، وكذلك الطاقم معكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا رمز للمحبة والوفاء والانتماء، ورمز لكل من يبتغي الخير ويدل عليه.
حفظكم الله ورفع قدركم أستاذ عبدالله العميسي، مدير سابق لمكتب الوعظ والإرشاد، شكرا جزيلا. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور، حيث أدركنا أن الحوار بين الزوجين ليس ترفا أو خيارا ثانويا، بل هو أساس من أسس بناء الأسرة المسلمة، وهو الذي يزرع السكينة ويجعل المرأة أكثر عطاء، والرجل أكثر تفهما، والأبناء أكثر استقرارا. إن غياب الحوار يولد فراغا عاطفيا وصراعا صامتا، بينما وجوده يخلق أسرة متماسكة ومجتمعا مترابطا. فلنحرص جميعا على أن يكون الحوار لغة بيوتنا، ووسيلة لتقوية روابطنا، وسبيلا لرضا الله سبحانه وتعالى. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى من حلقات برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، تقبلوا تحياتي أنا من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي، في أمان الله.